أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن بعض الروايات وردت فيها كلمة المؤمنة مطلقة وغير مضافة، وبعضها مضافة إلى العيال أو إلى نفس المكلف. لكن قلنا أن الظاهر أن هذه الروايات المطلقة الغير المضافة مؤنة العيال ومؤنة الإنسان نفسه ومؤنة عياله داخلة فيها، يعني من البعيد جدا أن تختص هذه الطائفة من الروايات بخصوص مؤنة التحصيل، بعيد هذا، وإنما هي عليكم السلام ورحمة الله كاملة بمحل كلامنا المؤنة الإنساني وعياله، واعتباره قدرا متيقنا منها، وبينا ما هي النقطة في كونه قدرا متيقنا. والنقطة هي هذا، أن مؤنة العيال هي ثابتة في جميع الموارد وفي جميع الأموال، وفي حتى كل أحد بخلاف مؤنة التعطيل، فإنها تختلف من مال لآخر ومن مورد لآخر. هناك نقطة أخرى لكونها قدر متوقع نذكرها، وهي أن مؤنة التحصيل لا تحتاج إلى استثناء كما تقدم. مؤنة التحصيل لا تحتاج إلى استثناء كما قلنا، خروجها خروج تخصصي لا يتوقف على الاستثناء، بخلاف مؤنة الإنسان وعياله فإنها تحتاج إلى استثناء. هذا في حد نفسه أيضا يمكن أن يجعل قرينة على ماذا؟ على كون مؤنة العيال الإنسان وعياله قدر متوكل من أدلة الاستثناء، يعني ما يحتاج إلى الاستثناء هو القدر المتوكل من أدلة الاستثناء، أما ما لا يحتاج إلى الاستثناء وهو مؤنة التحصيل لا يشكل قدرا متوكلا في أدلة الاستثناء. واضح وبعبارة أخرى أن الاستثناء بمعناه الحقيقي لا يكون إلا بالنسبة إلى مؤنة الإنسان وعياله، وإلا مؤنة التحصيل الاستثناء ليس استثناء حقيقيا فيها، لأنها هي أساسا خارجة عن ماذا؟ عن موضوع وجود الخمس وهو الفائدة والربح، لأنه لا يجب عليه الفائدة ولا يجب عليه الربح إلا بعد خروج مؤنة التحصيل. النقطة أخرى لما قلناه من كون مؤنة الإنسان وعياله هي قدر متوقع من هذه الأدلة. على كل حال الكلام يقع في أنه ما هو المراد بالمؤنة. قلنا أنه لا بد أن نرجع إلى اللغة وإلى العرف لمعرفة ما مفهوم المؤنة وحدود المؤنة. كل بعد المراجعة لا يمكن للإنسان أن يخرج بنتيجة واضحة جدا. ذكروا يعني اللي تم مراجعته في الإنسان العرب والصحاح العين للفراهيدي أمثال هذه الكتب اللي هي عليها المعول مثلا، وكلهم ينقل عن الآخر. ذكر بأن المعنى احتمال، يعني قيل أن المعنى من العين وهو التعب والشدة، وقيل من العون وهو الخرج والعدل، شيء موجود في هذه الكتب، لأنه ثقل على الإنسان، هذا ثقل على الإنسان. وقيل هو القوت، أن المؤمن هو القوت. اللي يفهم من هذا الكلام هو أن المؤمن كأنه أخذ فيها الجهد و الثقل والتعب، أخذ فيها هذا، فيراد بالمعنى إرادة الإمام ما يكون في تحصيله جهدا وتعبا وشدة وثقل، هذا هو المؤمن. أما الأشياء التي يحصل عليها الإنسان من دون تعب من دون ثقل من دون شدة، طبعا شدة كل شيء أيضا بحسبه، هذا أن يؤخذ بنظر الاعتبار، هذا لا يكون لا يطلق عليه ماذا أنه مؤمن. لعل تفسير المؤمن بالقوت كما ورد في كلمات بعضهم يرجع إلى ذلك أيضا، لوجود جهد في تحصيل القوت عادة. عادة القوت الإنسان له ولعياله مثلا يتوقف على ماذا؟ على غد جهده، مهما كان هذا الجهد الكبير لكن يتوقف على غد جهده. لعله على هذا الأساس أيضا فسرت المؤمن بماذا؟ بالقوت، لعله من باب تفسير المؤمن ببعض مصادقها وبعض ما تصدق عليه. في الأرض، الأرض الذي حدده فقراءنا باعتبارهم أيضا هناك من أهل الأرض ذكروا بأنه أرطان مراد من هذا، هذا يقول أرطان مراد من أهل الأرض. فكرة المؤمن في كلمات الفقهاء لا باعتبارها معنى شرعيا مفهوم شرعي، لا بس هو مفهوم عرفي وهم من أهل الأرض فكروا هذا. فكرة لأنه كل ما ينكره على نفسه وعياله وغيرهم طبعا بأنه لا في حاله إلى آخره، كما في الحدائق ونتبعه لغير واحد من الأصحاب كل ما ينفقه على نفسه وعياله. الشيخ الأنصاري أيضا ذكر تعريف مصادر لهذا أو نفسه تقريبا. بعضهم فسر المعنى بأنه ما يحتاج إليه أرطان من جلب المحبوب او دفع المكروه، ما يحتاج اليه عرفان، هذا هو المؤمن عرفان. هكذا بعضهم فكر المؤمن عرفان بذلك. كلمات الفقهاء فيها خلط واضح بين المفهوم وبين المقدار، في كلمات كثيرا فكر المؤمن بالمقدار في مصادر كما متعارف في كتب الفقهاء، لعله باعتبار ان المفهوم عندهم واضح ذكروا مصاديق لهذا المفهوم الواضح. على كل حال الظاهر ان المعنى تساوق بحسب كلمات اللغويين تساوق الكلفه، تساوق الكلفه، وهذا اطلاق متعارف حتى عندنا، يقال فلان مطلق فلان كذا فيه معنى، يعني فيه كلفة جهد فيه كلفة، هذا متعارف. الشيء الذي فيه كلفة يطلق عليه أنه يسمى مؤنى. يقال فلان قليل المؤنى أو خفيف المؤنى أو تعبير متعارف، نقول أن هذا ما يدخل على غيره، ليس فيه كلفة على ماذا؟ على غيره، ثقيل المؤنى، خفيف المؤنى، قليل المؤنى، كثبات لا كثير المؤنى لا يدخل على غيره. المعنى على هذا تطلق على الشيء الذي فيه كلفة، فيه جهد، فيه تعب، فيه كل شيء يكون في تحصيله كلفة، هذا يطلق عليه ماذا؟ أنه معنى. فيراء وقائل بلغت معنى السلام كذا، المقصود شنو؟ إشارة إلى مبدا معين في تحصيله شنو؟ كلفة، بلغت مؤنته كذا، أو أن مؤنة فلان أكثر من مؤنة فلان، يعني ما يبذل في تحصيله مؤنثان على اكثر من ذات الذي يملك في تقديره مؤنثان. هذا ان تكثر بناء على الاقتصار على كلمات اللغويين، لان اللغويين تكثرون لا التكثير، ما فيه جهد، ما فيه كلفه، ما فيه تعب ومشقه. بناء على هذا يكون المؤنث بناء على كلمات اللغويين شاملا لكل شيء يكون في تحصيله كلفة، كل شيء يكون في تحصيله كلفة ومشقة يسمى معنى، سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن محتاجا إليه، وسواء صرفه هذا صرفا فعليا أو لم يصرفه صرفا فعليا على نفسه. لأن الميزان هو ماذا؟ ما يبذل جهدا في سبيل تحصيله، فكل ما يبذل جهد في سبيل تحصيله، كل ما يكون في تحصيله كلفة يكون مهنة لغة ثانية، من دون فرق بين الحاجة وعدم الحاجة، من دون فرق بين الصرف وعدم الشراء وعدم الصرف. وهذا معنى لعله يقطع الإنسان بأنه غير مراد في محل كلامنا، في محل كلامنا. لا يمكن أن يلتزم فقيه بأن كل ما يحصل عليه الإنسان لجهد مناسب لذلك حال ذلك الشيء هذا يكون ماذا؟ يكون هنا مؤنثا مستثنى من الأرباع. هذا لا يمكن الالتزام به، وغير مراد من روايات الاستثناء، غير مراد من روايات الاستثناء الخمس بعد المؤمن لا يراد بها هذا، وذلك شرط انه بهذا لا يكون مراد من الروايات، لان الروايات وضحت انها تشتغل ربحا يكون مؤمن وربحا كما للروايات لا يكون مؤمن. الخمس بعد المؤمن يعني شنو الخمس بعد المؤمن؟ يعني ان الارباع التي تبقى الإنسان الخمس إنما يجب في خصوص ما كان منها سنة مؤنة، فإذا الأرباع مرة تكون مؤنة مرة تكون سنة ليست مؤنة. فإذا فسرنا المؤنة بهذا التفسير فالمؤنة حزينة تجب على كل الأرباع، فهذا من كل الأرباع عادة تحمدون عادة هناك جهد في سبيل سنة تحقيها، هناك مغنى يكون فيبذلها الانسان لتحصيلها عادة الاربع هكذا، لا نريد ان نعمم بكل ما يكون الانسان، لعل بعض الفوائد ليست هكذا، لكن عادة الاربع هناك مغنى في ماذا؟ في مكان تحصيلها بالنحو المناسب لذلك. فاذا لا داعي لهذا الاستثناء ولا داعي لهذا التفصيل والتحصيل في الاربع بينما يكون مغنى يستثنى وما لا يكون مؤمن شنو فلا يستثنى. هذا دليل واضح على ان المؤمن لا يراد بها هو كل ما يكون في تحصيله كلفة وجهد وتعب وعناء، ليس هذا، والا ارتبطت على معظم الارباع او على جميع الارباع لانه فيها وفي تحصيلها مؤمن وكلفة بلا يحتاج. فإذا لا يمكن أن نقول بأن مراد الفقهاء ومراد أن المراد من المعنى في كلمات الفقهاء وفي الروايات وهذا المعنى الذي يفهم من كلمات اللغويين لو اقتصرنا عليها. إذا ما هو المراد بالمعنى؟ المراد بالمعنى بناء على هذا ما هو؟ في الحقيقة لابد من إضافة قيد هو الذي يحقق مفهوم المعنى، وعلى ما تنبه له الفقهاء، وهذا الأمر مردد لحصر كلمات الفقهاء بين أمرين. الأمر الأول هو الحاجز، النظيف صوت الحاجز، وهذا ليس كل ما يحصل عليه الانسان بجهد وكلفه هو مؤنى، لا، يحصل عليه بكلفه مثلا ويكون موردا هنا بحاجته في قضاء ما يحصل عليه بمؤنى وكلفه ولكنه ليس موردا هنا بحاجته. الخمس بالثاني دون الاول، فالمعيار في الاستثناء وفي عدم وجود الخمس هو ماذا؟ هو الحاجة، أن يكون الشيء موردا لحاجة الإنسان تفسير معنى الحاجة. هذا الأمر الأول أو القيد الأول. لعله إلى هذا القيد أو إضافة هذا القيد ينظر من عرف المعنى للتعريف ماذا الأول أو الثاني ما قلنا، لأنه ما يحتاج إليه هذا لنفسه من جلد محبوب أو شرط مكروه دفع مكروه. المهم ماذا هو الحاجة ما يحتاج إليه، هذا القيد الأول اللي يضاف وبه يكون الربح مؤنثان، يكون الشيء مؤنثان. القيد الثاني الذي يمكن أن يضاف وبه يكون الشيء مؤنثان هو قيد الصرف الخارجي. المعنى هو ما يصرفه الإنسان على نفسه وعياله، وهذا ما يصرفه الإنسان على نفسه وعياله. فيكون التقسيم كان على هذا الأساس أن الأربع بعضها يصرفه الإنسان على نفسه وعياله في تقسيم مؤنى، وبعضها كنا لا يصرفه على نفسه وعياله فلا تقسيم مؤنى ويجب فيها. التقسيم كان على هذا الأساس. المعيار في كون الشيء مؤنى هو الصرف القال أن يصرف الأربع على نفسه وعلى عياله، حينئذ تكون مؤنى وتستثنى ولا يجب فيها ماذا؟ الخمس. ولعله الى هذا القيد نظر التعريف الاخر الذي نقلناه عندما عرفت المؤنى بانه ما ينفقه الانسان على نفسه وعلى عياله، ما ينفقه يؤخذ فيها ماذا؟ من تلعب فيه الحاجه يؤخذ فيها الصرف والانفاق الخارجي لقدار الارباح غير المصروفه والغير التي لم تنفق تنفق فيها الخمس، وهذا لا يجب فيه الخمس. هذا احتمال الثاني. على الاحتمال الاول اذا قلنا ان المعيار على الحاجه فحينئذ لابد ان نلتزم باستثناء كل ما يحتاجه الانسان بنفسه وعياله، واضح، وإن لم بالرياض وإن لم يصرف خارجا. المعيار على الحاجة، بمجرد أن يحتاج الإنسان إلى شيء هذا يستثنى ولا يجب فيه الخمس وإن لم يصرفه خارجا. هذا هل يمكن أن نلتزم به أو لا؟ واضح. على الأقل الآن نقول حجر من باب الاستعجال، نقول بأنه هم لم يلتزموا لماذا بوجود الخمس في كل ما يكون مورد شنو حاجة، ولو مع عدم تركه في الخارج. فلذا في مسألة التكسير واضح، في مسألة التكسير صرحوا بها واستعملوا كلهم، لأن مثلا هم بها خلاف، لكن المعظم التزموا بوجود الخمس فيما لو فكر على نفسه، وإن كان ما فكره على نفسه مورد شنو بحاجته، لكنه ما دام لم يصرف خارجه تعلق به الخمس ولا يستثنى من الخمس اصلا وانما يجب فيه الخمس. وعلى الثاني لابد ان نلتزم بوجود الخمس في كل ما يصرفه الانسان وان لم يكن موردا بحاجته. اذا قلنا ان المعيار في الصرف والانفاق فالخمس حينئذ لا يجب في كل ما يصرفه الانسان خارجا وان لم يكن موردا شنو بحاجته. وهذا ايضا لا يلتزمون به، او بعضهم على الاقل لا يلتزموا بذلك، بل يلتزمون فيما اذا كان الشيء اذا طرق الانسان على نفسه وعياله ولم يكن موضعا وعادا على حاجته يلتزمون بماذا؟ بالوجود وعدم كونه مؤنثان. هذا المشكلة الثانية. ومن هنا لك احتمال كان حر الله وصفها ان نجمع بين الكلبين، ان نجمع بين الكلبين وننتظم باعتبار الحاجة واعتبار الصرف الخارجي في قصة المعنى، وبالتالي الاستثناء من ادلة الخمس كل منهما معتبر. ثلاث حاجة وحدها كافية لفك النعمة، ولا الشرط الخارجي من دون شرط، ولا الشرط الخارجي كافي لفك النعمة من دون شرط. هذا كل منهما يكون معتبر في فك المعنى، وبذلك نتخلص من الإشكالين سابقا. فلا تأثير معنى لأنه وإن كان مرتاح لكنه لم يتحقق فيه الفرق، ولا الإحراق التغيير الغير لائق بشأن الإنسان معنى لأنه وإن صرف وإن تحقق فيه الفرق لكنه ليس مورد منه للحاجة. المعنى يعتبر فيها كلا الأمرين، الحاجة وشنو والصرف في الخارج. الحاجة إلى الصرف وحدها لا تكفي، كما أن الصرف الفعل وحده من دون حاجة أو شنو لا يكفي، هذا الاحتمال الثالث. الآن نريد أن نستدل على هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الأخير. يعني ما هو الوزن في اشتراط الحاجة، وما هو الوزن في اشتراط الطرف الخارجي في المعنى؟ طبعا لا يمكن ان اتانا القران على هذا الاشتراط، لا يمكن في هذا المسألة، مسألة قرآنية، مسألة يرجع فيها الانسان الى وجدان الارضي لكي يرى بعد التامل في انه ما هو المعتبر في المعنى، هل المعتبر الحاجة وحدها صارت واحدة او كل منهما او شيء اخر نعتبره من نظر هذا المجال مفتوح. المهم ان الذي نرجع له هو وجدان الانسان الارضي. ماذا يكون من المعنى؟ ملاحظة التطبيقات وملاحظة الأنسب اللي تذكر لها، ماذا يكون من المعنى؟ أما بالنسبة إلى الأول وهو الحاجة، الحاجة هل هي شرط في فك المعنى أو لا؟ الحاجة قال كما هو وراد بها الحاجة الحقيقية الواقعية، يعني هي تفاوق عدم إمكان الاستغناء عن الشيء، عدم إمكان هذا مو عدم إمكان العقلي، عدم إمكان يعني العادي اللي يلزم منه الضرر إذا استغنى عنها يقع في حرج يقع في غرض في شيء من القبيل. لا، هاي حاجة عقلية فهمتي فهمتي. مثلا حاجة حقيقية مقصود بمعنى عدم إمكان الاستغناء عن الشيء عادة مو عقلا، مو عقلا لا عادة لا يمكن الاستغناء عن الشيء، الاستغناء يقع في ضرر يقع في حرج يقع في أذى. صار كل يكون المقصود بهذا الحاجة الحقيقية بهذا المعنى كما فكرنا، وأخرى يكون المقصود بالحاجة الحاجة الأرضية هذه العادية الأرضية ما يرد عليه أنه حاجة له شنو أرضي. أما إذا كان المقصود بها الأول اشتراط الحاجة بهذا المعنى الأول، ما هو معنى ما معنى أن نشتري في فك المعنى الحاجة الحقيقية؟ في الحقيقة نرجعه إلى عدم كفاية الحاجة الأصلية، مجهولة ما تكتب هذه العرضية في فكة شنو المعنى، هل يكون محتاجها عرضا؟ لكن هذا لا يكون في فكة المعنى، وإنما يشترى في فكة المعنى أن تكون هناك حاجة حقيقية بمعنى عدم إمكان الاستغناء عن ذلك الشيء عادة. ثم الحاجة العرضية والمناسبة للشأن والمناسبة لحال الإنسان ووضع الإنسان الاجتماعي وشأن الإنسان الاجتماعي، أنا لا أحقق الحاجة بمعناها الحقيقي، وإن كان أحقق الحاجة بمعناها شنو الأرضي. فاشتراط الحاجة الحقيقية نرجعه في الحقيقة، أي هو يعني في الحقيقة ما لا يعني، يعني عدم كفاية الحاجة الأرضية والشأنية والمناسبة واللياقة وأمثال هذه الأمور، يعني لا تكفي في فك المعنى وفي الاستثناء. أما الثاني يعني اشتراط الحاجة العرضية فهو مقصود به الحاجة العرضية وأن يكون الشيء مناسب لشأن الإنسان، وحال الإنسان، وأن يكون متعارض بالنسبة له ترك ذلك الشيء. هذا المقصود بالحاجة الأرضية، بحيث أن الأرض كله في حاجة إلى هذا، من دون ضرورة، من دون حاجة حقيقية. لكن هو يعرف عندما يكون الشيء من أجل الإنسان يقال أن هذا الإنسان هو في حاجة إلى الأرض، فهذا من المناسب له، مناسب لشأنه الذي شأن الذي يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. اشتراط الحاجة بهذا المعنى، بالمعنى الحاجة العرضية، بهذا المعنى اللي استغناه في الحقيقة معناه عدم كفاية الصرف غير اللائق للإنسان والخارج عن المتعارف. هذا ما يكفي، هذا معنى اشترط الحاجة العرفية لا تتبع الحاجة الحقيقية. لا يقال ان الحاجة الحقيقية تدخل الشيء في معيات المعنى. اشترط الحاجة العرفية تتبع ماذا؟ ما زاد على ذلك في قبال الطرف غير الله في فهم الانسان والزاد عن المتعارف. هذا ان تكون الفرق مطالب علما للحاجة العرفية، هذا معنى اشتراط الحاجة العرفية. الشرط الحاجة بالمعنى الثاني، يعني معنى الحاجة العرفية، اشتراط الحاجة العرفية، هذا هو ظاهر استغناءهم لاتفاقهم على عدم كفاية الشرط زائد عن السنة عن المتعارف لقد يكون الشيء في باب الإسراء والتكبير. وهذا تقف على أن هذا ليس مؤنى، ليس مؤنى. لماذا؟ لأنه يشترطون المؤنى الحاجة، والحاجة تقف فيها لماذا؟ بالحاجة الأرضية. لكن يا أحد حجرون أنا يكون شرط منازل لكان الإنسان، أما إذا دمر وأشرف وصرف شرطا ليس مناسبا لكائنه، هذا ظاهرهم الاتفاق على وجوب الخمس فيه، وأنه ليس من الشمع، ليس من المعنى. هذا نحن نقول أنهم يشترطون أو يقتطون في الحاجة التي هي شرطا في خلق المعنى. لماذا يقتطون؟ في الحاجة الأرضية بمعنى اللياقة، بمعنى شنو؟ المناسبة. أن يكون الصرف متعارضا بالنسبة للإنسان، أن يكون مناسبا لسانه. ما زاد على ذلك هذا يجب فيه الخمس، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مؤنسا. ظاهرهم الاتفاق على اشتراط الحاجة بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني واضح أن اشتراط الحاجة حرفية في قبال الإقرار والتدبير والصرف الزائد عن السنة عن المتعارف، والزائد عن الشيء المناسب لحال الإنسان. فإذا اتفقوا على أن الصرف أو على أن هناك درجة من الصرف، أن هناك درجة من الصرف لا تعزم الناس ولا يجوز استثناؤها، وهو الصرف الذي لا يخضع لا للحاجة الحقيقية ولا للحاجة الأرضية والمناسبة والشانية، ولعله يدخل في باب الإفراط كما قلنا والتبديل. ظاهرا استطعنا أن هذا ليس هنا، ليس معنا ولا يستثنى من الخمس. فاحنا نبين الورد في ما اتفقوا عليه. لماذا اتفقوا على هذا؟ لماذا اتفقوا على ان الصرف اذا لم يكن مورد لحاجه ولو عرفان هذا يكون هذا لا يكون معنى ولا يستثنى؟ لماذا؟ هناك وجه، هناك وجه ذكر في كلمات المرجع والانصراف، ان أدلة الاستثناء منصرفة عن مثل هذا الصرف، لا تسمى مثل هذا الصرف، الصرف الذي قد يجب عليه التنبيه والإصرار، او الصرف الذي ليس متعارفا من الانسان، ليس من شان الانسان، هذا تنصرف عنه أدلة الاستثناء، منصرفة عن أدلة الاستثناء. هذا الانصراف قد يعلل او يبرر النفس لهذا الانصراف، والا يكون دعوى مجرده، قد تبرر النفس لهذا الانصراف. وهذه النفس هو ان الاستثناء يتضمن الترخيص في ذلك الصرف. ومن البعيد جدا ان الشارع يرخص في صرف ينطبق عليه عنوان الإسراف والشنو والتبذير. هل يؤدي الى ذلك واحده بالنتيجه؟ هذا بعيد جدا. لا بد تقول ان الاستثناء الصرف من هذا القبيل او استثناء الصرف بشكل عام، هذا الصرف مستثنى، هذا يستثنى ماذا؟ تبقيه ذلك الصرف، وهو استثناء الشارع. لا أسأل هذا على مستثنى على أرض فيه الخمس. واضح. ومن البعيد جدا الاضطراب أن الشارع يرخص في صرف من هذا القبيل اللي هو إسراف وتبذير، أو يؤدي إلى إسراف وتبذير، هذا بعيد جدا. ولذا تكون أدلة الاستثناء منصرفة مثل هذا الصرف، فلا تشمل هذا. الوجه الآخر أن يقال أن الغرض من الاستثناء بحسب الظاهر هو الإرفاق بالمكلف، إرفاق بالمكلف مما يستلزم اضطراب الحاجة إلى ذلك الصرف. وأن الشارع إرفاقا منه بالمكلف أعطى ذلك المقدار الذي هو مورد حاجته من هذه الغريبة، هي شنو؟ خمس. أعطاهم ذلك لأن قسم أربعة لا تسمى، قسم مورد حاجة قسم مو مورد حاجة، إلا الغريبة أريد أن نكون في هذه الأربعة اللي هي مو مورد حاجة، أرباح المورد حاجة خفيفة فيها من الخمس. هذا معنى الاستثناء. الاستثناء الغرض منه هو ماذا؟ هو الإرفاق بالمكلف باعتبار أعتائه من هذه الغريبة فيما يحتاج إليه. هو نفس الإرفاق بالمكلف يستبطن اضطرابنا، احتياج المكلف إلى ذلك الصورة، فحاجة المكلف إلى ذلك السبب، وإلا إذا لم يكن في حاجة إليه، فهذا لم يكن في حاجة إطلاقا، لا حاجة حقيقية ولا حاجة عرفية، فحينئذ وارع الوجود لا معنى لاستراد ماذا؟ استثنائه من الخمس، وإعطائه من هذه الضريبة من باب الإرفاق، الإرفاق لا معنى لا رحمة الله، خصوصا إذا لاحظنا ما هو الصحيح ان الخمس يتعلق بالربح من حين شنو؟ من حين ظهوره. خمس تعلق بهذا الربح من حين ظهوره، وهذا صرفه لا لحاجة ياتي الشارع ويقول انا استثني هذا الربح من باب الارشاد، هذا لا معنى له. يمكن ان يستثني من باب اخر، باب اخر من باب اخر، لكن استثناء من باب الارشاد هذا لا يربط الا اذا كان الشيء موضع من الحاجة، إلا إذا كان الشيء موضع علما للحاجة. ومن الواضح أن الحاجة هنا بهذا الدليل لا تختص بالحاجة الحقيقية، وإنما تشمل حتى الحاجة ماذا؟ العرفية، لأن الإرفاق يبدا حتى مع اضطراب الحاجة العرفية. ومن هنا يظهر أن اشتراط الحاجة بهذا المعنى، يعني بمعنى الحاجة العرفية، هذا مراعي لأنهم اتفقوا عليه بينهم ظاهرا أو سمع بالمتفق عبارة حذر يعني أكثرهم ذكر هذا المعنى مضافا إلى ذلك، هو أنه هناك بعض الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على اضطراب الحاجة الأرضية، بمعنى على الفلانية بمعنى شنو؟ عدم تفاوت شنو؟ الصرف الإسرافي والصرف التدبيري والصرف الزائد عن شنو؟ عن الشأن وعن الحاجة وعن اللياقة وعن المناسبة إلى آخره بهذا المعنى. وأما الصرف المعنى الأول، شنو هو الصرف المعنى الأول؟ من اضطراب الحاجة الحقيقية بمعنى عدم كفاية الحاجة الأرضية، من الشرط المؤمن كده أن تكون هناك حاجة حقيقية والحاجة الأرضية لا تكفي، مثل اجتهاد في تحقيق ماذا المؤمن. هذا الشرط بالمعنى الشرط الأول، يعني الحاجة بالمعنى الأول مو بالمعنى الثاني. هل هذا شرط في المؤمن؟ العرف هل يشترط المؤمن الحاجة الحقيقية بحيث أن الإنسان ما حاجة حقيقية لشيء لكنه حاجة حقيقية، هذا الشيء مناسب له، ولعله يمارس إذا ماذا؟ إذا لم يكن به من قبيل إطعام الضيف، من قبيل مثلا تزويج الأولاد، من قبيل كثير من الأمور، هدايا الإنسان، مزورات الإنسان، صدقات الإنسان، زيارات الإنسان إلى آخره. هذه ليست حاجة حقيقية، لا توجد فيها حاجة حقيقية لكنها حاجة عرفية، لا يصرف عن الإنسان مع هذا الاضطراب وليس الزائد عن المتعارف بالنسبة إليه. هل يشترط الأرض، هل يقول الأرض أن هذه هنا لا تصدق المعنى؟ الظاهر أنه لا، الأرض يرى صدق المعنى في هذه الموارد لأنها حاجة بحسب نظره، ويكفي الحاجة العرفية لصدق ماذا؟ لصدق المعنى، يعني ما يصرفه الإنسان على حاجاته وإن لم تكن واصلة إلى حد الضرورة هذا يكون مؤنسا. ولذا أغلب الأمثلة التي ذكروها للمؤنة هي من هذا الطريق. الحقيقة صدقات الإنسان شنو معنى أن يجعلها من الحاجات الضرورية؟ زيارات الإنسان صدقاته، زياراته، نزوره، وتزويج أولاده وإلى آخره من الأمور التي ذكرت في مصادر للمؤنة في كلماتهم، هي أغلبها من هذا الباب، أغلبها باستثمار الأكل بالمقدار الذي يدفع عنه البقر والشر، واستثمار الدنيا أغلبها تدخل في هذا الباب، هي حاجات عرفية، حاجات مناسبة لشأن الإنسان، فالظاهر أن هذا المقدار يكون أمرا ثابتا، يعني الشرط بالمعنى الأول ليس شرطا في الحقيقة بهذا المعنى، يعني لا نشترط المعنى الحاجة الحقيقية، لا نشترط المعنى الحاجة الحقيقية. التعبير الصحيح عن هذا الشرط هو أن يشترط الحاجة ولو كانت أرضية، التعبير هو هذا، يعني لا يكفي أن الحاجة الحقيقية تكفي في شنو؟ في صدق المعنى، شنو أضيف إليها الحاجة الحقيقية. الحاجة ولو كانت عرفية بمعنى المناسبة والشأنية وأمثال هذه الأمور، هذه تكفي في صدق المعنى وتكفي في الاستثناء. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.